الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أما بعد، فكما عودناكم أيها الأهالي الطيبون دأبا على طريقة الدعوة إلى الله جل وعلا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الدعوة عباد الله التي هي من كتاب الله إلى كتاب الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ودعوة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فالإنسان عباد الله بغير دين وبغير استقامة لا قيمة له عند الله. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به، فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفخر كل امرئ ما كان يحسنه، وللعلماء على الأسماء أوصاف، وعكس كل امرئ ما كان يجهله، فالجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فبين أيدينا عباد الله في هذه الليلة الطيبة شيخ كريم فاضل، عرفناه ناصحا وعرفناه واعظا وعرفناه معلما لأهله ولآبائه ولإخوانه، فليذكرنا بالله جل وعلا وليعلمنا مما علمه الله، فليتفضل مجديا مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ففي هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار ديننا على النصيحة، فقيام دين الله تبارك وتعالى يقوم على النصيحة للخلق، بأن نبين للناس الحق ونجليه لهم، وأن لا نكتم عن الناس شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فبها قيام الدين، ولا صلاح للعباد لا في معاشهم ولا في معادهم إلا بالتناصح. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر هو النصيحة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رح الدين يدور عليها. وجاء أنبياء الله تبارك وتعالى من أولهم إلى آخرهم نصحة للناس. قال الله جل وعلا عن أولهم وهو نوح عليه الصلاة والسلام لما جاء لقومه ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى فرموه بالضلالة، وهكذا شأن المبطلين، ما قام داع إلى الله تبارك وتعالى إلا ورماه أهل الباطل بأنه على الضلال وأنه على الانحراف. قال الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام: قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هكذا جاء أنبياء الله يعلمون الحق ويرحمون به الخلق فيقدمون لهم النصيحة، يقدمون لهم النصيحة، يريدون من أممهم أن تشملهم رحمة الله تبارك وتعالى. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فرحمة الله تبارك وتعالى إنما تنال باتباع الأنبياء فيما جاءوا به وفيما نصحوا به أممهم. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام أيضا جاء لقومه ودعاهم إلى الله ونصح لهم وأخلص لهم في النصح فرموه بالسفه. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهكذا جاء بعده صالح عليه الصلاة والسلام ونصح لقومه أيما نصيحة وبلغهم دين الله تبارك وتعالى كما أنزل عليه، فماذا كان منهم؟ عاندوا وتكبروا وتمردوا على رسل الله وعلى شرع الله وعلى دينه. فقال الله تبارك وتعالى عن صالح عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ثم جاء شعيب عليه الصلاة والسلام كذلك كذبوه وتمالوا عليه وعاندوه ورموه عن قوس واحدة، فقال الله جل وعلا عنه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وهكذا جاءوا جميعا وكانوا نصحة يمحضون لأممهم النصيحة ويجلون لهم الحق ويعرون لهم الباطل، وما من نبي جاء إلى قومه إلا وترك أمته على مثل البيضاء، بلغوا أتم البلاغ وختمهم الله جل وعلا بأفضلهم وسيدهم وأنصحهم للخلق صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء فقال الله جل وعلا له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين ونصح صلى الله عليه وسلم للأمة أيما نصيحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اجتمعت حشود الصحابة في حجة الوداع فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم واعظا وخطيبا ومرشدا ومعلما يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وأشهد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجموع على أنه بلغ رسالة ربه جل وعلا، كان يقول ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فأنزل الله عليه في تلكم اللحظات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشهد الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ أتم البلاغ وبين أتم البيان صلى الله عليه وسلم. ومن تقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا إلا بعد أن أرسى دعائم هذا الدين وأقام الملة ونصح للأمة وتركها كما أسلفنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما مات صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن رأى بشائر البلاغ، قال الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فدخل الناس في دين الله أفواجا وأنقذ الله تبارك وتعالى الخلق من الجهالة وهداهم من العمى والضلالة بنبيه صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ حافظ الحكمي: وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين الله واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق بلا ارتياب بأنه المرسل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو ختام الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. فنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أيما نصيحة، والله جل وعلا جعل لنا في أنبيائه النصحة، جعل لنا فيهم الأسوة والقدوة الحسنة، فقال جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. وقال جل وعلا: لقد كانت لكم أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلا بد أن نتأسى بهم في هذا الباب، فنبين للأمة الحق وننصح للخلق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصح، وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله جل وعلا، هم الذين يحملون مشاعل النور فينيرون للأمة طريقها. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فمشينا بهذا النور في الناس هو النصيحة التي كان عليها أنبياء الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والداعي إلى الله جل وعلا والقائم بين الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبادر للنصيحة للخلق، هذا أفضل الناس وعمله أشرف الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا أشرف الناس، لأنه ورث أشرف الناس، ورث الأنبياء، ورث الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. ولذلك علينا أن نمضي في هذا الطريق، وأن لا يردنا عنه راد، وأن لا يصدنا عنه صاد، وأن نستقيم على دين الله تبارك وتعالى وشرعه. فالله جل وعلا أراد منا الاستقامة على هذا الدين. قال الله جل وعلا مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، ومع هذا فإن الله جل وعلا في هذه الآية أمر الأمة أمرا مستقلا. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذا أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من المؤمنين. فإن جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لنا وقدوة لنا، وإن كنا من أتباعه حقا وصدقا، فالخطاب هذا موجه إلينا جميعا، موجه إلى جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء.
ومن الصغار والكبار ومن الحكام والمحكومين. الخطاب هذا موجه إلينا جميعا والأمر موجه إلينا جميعا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهذه الآية الكريمة فيها تفسير الاستقامة، فالاستقامة التي أمر الله تبارك وتعالى بها الخلق كلهم هي السير على الصراط المستقيم، وأن لا نحيد عنه ميمنة ولا ميسرة، أن نسير على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. هذه هي الاستقامة، الاستقامة هي السير على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، وعدم الميل وعدم الجنوح عنه ذات اليمين أو ذات الشمال. هذه هي الاستقامة، الله جل وعلا أمرنا بها وأراد منا أن نستمر عليها. ولذلك نجد أن أهل الإيمان يسألون الله تبارك وتعالى في كل ركعة يركعونها أن يلزمهم الله تبارك وتعالى الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه هي الاستقامة، من لزم صراط الله المستقيم فقد استقام وحقق ما طلب منه. فاستقم كما أمرت، والاستقامة يدخل فيها بادئ ذي بدء الاستقامة على العقيدة، والاستقامة على الطاعات ظاهرا وباطنا، والحذر من المعاصي ظاهرا وباطنا. هذه هي الاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. إذا طغى العبد فمال ذات اليمين أو مال ذات الشمال فقد خرج عن الاستقامة. فدين الله تبارك وتعالى وسط بين الغلو والجفاء، هذا دين الله. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله جل وعلا يعلم من الذين لزموا الاستقامة وامتثلوا أمر الله تبارك وتعالى، ومن الذين طغوا وبغوا وتكبروا على أوامر الله تبارك وتعالى. إنه بما تعملون بصير. فالاستقامة أن تسير على الصراط المستقيم وأن لا تخرج عن هذا الصراط. ولا شك ولا ريب أن الإنسان معرض للوقوع في الخطأ والزلل، ولذلك الله جل وعلا ألمح في آية أخرى إلى هذا وبين لنا السبيل لمعالجة من حصل عنده خلل في استقامته. قال الله تبارك وتعالى: فلذلك فادع، أو قال الله تبارك وتعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه، فإن حصل منكم خلل فماذا عليكم؟ أن تستغفروا الله تبارك وتعالى. فمن أفرط أو فرط، من غلا أو جفا فخرج عن الاستقامة عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إلى الله عز وجل. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، فالسداد هو إصابة الحق في العقائد والأقوال والأعمال. لا بد للمسلم من أن يلزم نفسه السداد، والسداد هو الاستقامة وهو السير على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، هذا فيه أن الإنسان لا يجوز له أن يبعد بالمرة عن الاستقامة، إما أن يكون من أهلها السالكين لها، وإما أن يكون من الجادين في أن ينظم نفسه في سلكها. سددوا، فإن لم تستطع السداد فإياك والتباعد، فعليك أن تجتهد في الأعمال المقربة من هذا السداد. هذا معنى قوله وقاربوا، وقاربوا يعني من لم يكن على درجة الاستقامة فعليه أن يجتهد، أن يجتهد في وأن يجتهد وأن يسابق في الأعمال التي تقربه وتلحقه بأهل السداد وتلحقه بأهل الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى. هكذا المسلم يحرص على وقته ويسابق في فعل الخيرات ولا يبعد عن الاستقامة. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. إذا عرج الإنسان إلى الأهواء والآراء فقد خرج عن الاستقامة. إذا عول الإنسان في فهم دينه وفي قيام دينه على غير كتاب الله وعلى غير السنة وعلى غير ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم فقد خرج عن الاستقامة. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت وقل ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. هذه الاستقامة. فلذلك يجب علينا أن نجتهد في أن نستقيم على أمر الله تبارك وتعالى، أن نستقيم على دينه وعلى شرعه، أن نستقيم على العقيدة التي أنزلها الله في كتابه وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في سنته، أن نستقيم على هديه في عبادته، وأن نستقيم على هديه في أخلاقه وسلوكه وفي تعامله. هذا الواجب على الناس أن يكونوا على هذا. هذه هي الاستقامة التي أرادها الله تبارك وتعالى منا، والتي رتب عليها ما رتب من الجزاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا بد من لزوم الاستقامة ومن ملازمة الاستقامة. وقلنا من حصل منه خلل فعليه أن يسرع العودة وأن يبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بها، كما في حديث سفيان بن عبد الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم، آمنت بالله، التوحيد أولا، هذا رأس الاستقامة، هذا أسها وأساسها. قل آمنت بالله ثم استقم، أي على الأوامر والنواهي. وهكذا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا من حصل، هذا علاج من حصل منه خلل في استقامته. اتق الله حيثما كنت، هذه هي الاستقامة. فإن حصل منك خلل فأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا هو دين الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي أراده الله تبارك وتعالى للأمة أن تحيا عليه وأن تموت عليه. قال الله جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم. ولذلك أنزل الشرائع وأرسل الرسل رحمة للناس وهداية لهم. قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تأملوا في هذه الآية: واجعلوها نصب أعينكم. وانظروا في كتاب الله عز وجل كم من آية تأمر الناس بأن يكونوا على الصراط المستقيم. فالقرآن من أوله إلى آخره دعوة إلى الاستقامة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذه الاستقامة، التي هي أقوم هي الاستقامة. لا يريد من الإنسان أن ينحرف عنه يمينا أو شمالا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهكذا جاءت السنة تهدي الناس إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. هذا معنى قوله: والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة شرعية بما شرعه في كتابه وعلى ألسنة رسله من الهداية والبيان. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكل من حاول أن يميل أحدا عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم فهو داخل في الآية، والناس فيها مستقل ومستكثر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها عوجا. والله يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلكم أو لعلهم يتقون. فالله جل وعلا أراد لنا الاستقامة على دين الله وعلى شرع الله تبارك وتعالى. فالواجب على المسلم أن يثبت. فإنك إن وضعت هذه الآية أمام ناظريك علمت أن هناك ممن لا يحصون كثرة يريدون لك أن تميل عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، ولا يقنعون أبدا، ولا يقنعون أبدا بالميل اليسير، وإنما يريدون ماذا؟ يريدون منك أن تفارق هذا الطريق مفارقة كلية أو مفارقة أغلبية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا بد لنا أيها الإخوة من أن نسعى جادين في أن نستقيم على دين الله تبارك وتعالى، وأن نحذر الميل والعوج عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فدين الله يحتاج إلى أن يستقيم الإنسان عليه. الله جل وعلا يبين أن الاستقامة هي داب الرسل. قال الله جل وعلا لموسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، هم الذين يبغونها عوجا، وهم الذين يريدون أن نميل ميلا عظيما عن دين الله وشرعه. ولذلك لا بد للمسلم من أن يكون كيسا فطنا، يسارع ويسابق في الخيرات، ويسارع في الاستقامة، ولا يغتر بنقص من نقص أو بجنوح من جنح، ما يغتر. الكثير من الناس من شباب الأمة يريدون الاستقامة على دين الله عز وجل، فإذا بشياطين الإنس والجن، إذا بالذين يبغونها عوجا، وإذا بالذين يريدون منا أن نميل ميلا عظيما، يتعرضون لهذا الشاب ويأتونه في صورة الناصحين. ربما أنه أتاك في صورة ناصح يقول لك: ماذا؟ والله هذا الطريق الذي عليه هؤلاء الناس حق لا ريب فيه. طيب، حق علي وعليك أن نلزم الحق، هذه المقدمة الشيطانية. المقدمة الشيطانية هذه يريد من ورائها أمرا آخر، لأنه ربما أنه لو جاءك من أول يوم وطعن لك في هؤلاء الذين أنت تعرف صدقهم واستقامتهم على دين الله تبارك وتعالى، ربما أنك نفرت منهم. لكن لا، يقول لك: هؤلاء على الحق، لا شك ولا ريب، هم على استقامة وعلى دين، ولكن هذا الطريق صعب، سار فيه فلان ابن فلان، تعرفه هذا فتركه، وسار فيه فلان وتركه، وسار فيه فلان وتركه، فلا تدخل فيه، لأنك إن دخلت فيه فإنك لن تستطيع أن تثبت عليه، فتصير بعد ذلك أضحوكة. وهكذا من التلبيسات التي يريدون بها ماذا؟ صرف الناس عن دين الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن رأس الضلال الشيطان. قال الله تبارك وتعالى مبينا خداعه لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، قال: وقاسمهما، أي أقسم لهما بالله، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تأمل، حشر نفسه في جملة من؟ في جملة النصح. وهذه من قمة التلبيس، وفي هذا يجب على الإنسان أن يحذر. الآن هذا الشيطان لبس لبوس أهل الحق، ولبس لبوس من؟ لبس لبوس النصحة، لبس لبوس النصحة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا هو الشاهد، لأن الأسوة في أبينا آدم لما فارق الاستقامة آب إلى الله تبارك وتعالى ورجع في الحال. ولذلك الله جل وعلا يقول واستغفروه. يلزم الإنسان الاستغفار متى ما صدرت منه الزلة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعدها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ولذلك يأتيك الإنسان في ثوب الناصح ويلبس عليك بهذا التلبيس. من ترك الاستقامة إنما يضر نفسه لا يضر الناس شيئا. وربما أن الكثير من الناس أخذوا يطعنون في أهل الحق بأن زيدا من الناس كان فيهم ثم أخلد إلى الفسق والمجون والفجور. هل هذا يقدح فيه هو أم يقدح في دين الله تبارك وتعالى في شرعه؟ لو أن مسلما زنى وشرب الخمر وارتكب الموبقات هل هذا قدح في الإسلام؟ لا يمكن أن يكون هذا من القدح في الإسلام أبدا، لأن الإسلام لا يرضى بهذا، لأن الإسلام حرم هذا. ولذلك هذا من الجهل ومن السفه أن بعض الناس يأخذ يطعن في دين الله تبارك وتعالى أو يطعن في أهل الاستقامة بحجة أن زيدا من الناس قد انحرف. هذا إنما اسمه على نفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء قال فعلى الناس فعلى من كان يمشي معهم ومن أساء فعليها. اللهم إلا أن يكونوا سببا في إغوائه وإضلاله. لو كانوا سببا في انحرافه زينوا له شرب الخمور أو زينوا له الزنا أو زينوا له ما يأتيه من الكبائر، هؤلاء يبوؤون باسمه كما قال الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من حبائل الشيطان ويحذر من شراك الشيطان، يحذر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شباكه هذه ومن شر الشيطان وشركه. أي نعم. فيجب علينا أن لا نلتفت. هؤلاء الأنبياء كما أسلفنا رموا بالسفه ورموا بالضلال ورموا بالإفساد في الأرض. قال الله جل وعلا وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا أو وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذا فرعون. انظروا لما تنعكس الحقائق وتنقلب الموازين يصبح الحق باطلا والباطل حقا، ودعاة الصلاح والإصلاح دعاة فساد وإفساد. هكذا. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهكذا. الذي يريد الأمة العفة، الذي يريد الأمة الاستقامة، هذا الذي يرمى ويحارب. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا هو السبب في إخراجها. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذا دأب أهل الاستقامة. إذا وجدوا واشتدت عليهم عداوة من عادى لجوا إلى الله تبارك وتعالى، لجوا إلى الله فسألوا الله تبارك وتعالى أن يفرغ عليهم الصبر وأن يثبتهم على الدين إلى أن يتوفاهم وهم على الإسلام. ولذلك لا بد من الصبر. إن من ورائكم أيام الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويقول القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر. ولذلك لا بد من صبر، لا بد من صبر على أذية من آذى. ووالله إن كل من صرف شخصا عن الاستقامة فإنما يبوء باسمه، ويدخل في قول الله تبارك وتعالى ويبغونها عوجا، وكذلك يدخل في ماذا؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك علينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نصدق الله تبارك وتعالى، وأن نستقيم على طاعة الله عز وجل ظاهرا وباطنا، وأن نترك معصية الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. معاصي الظاهرة التي يرانا الناس عليها يجب علينا أن نتركها، والمعاصي الباطنة حينما نخلو بأنفسنا هذه يجب علينا أن نبعد عنها، لأنه والله من أسباب الثبات على هذه الاستقامة أن يستقيم الإنسان على ماذا؟ على طاعة الله عز وجل، وأن يترك المعاصي. قال الله جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لا يكون حالنا كحال الذين قال الله جل وعلا فيهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله مطلع علينا، يعلم سرنا ونجوانا، وهو معنا جل وعلا في خلواتنا وفي جلواتنا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية، فلا بد من مراقبة الله تبارك وتعالى، ولا بد من الاستقامة. وكل واحد منا كما أسلفنا يسعى سعيا جادا إلى أن ينظم نفسه في سلك أهل السداد، فإن عجز عن هذا فليحذر المباعدة. إياك أن تتباعد، كن من أهل المقاربة. وأهل المقاربة من هم؟ الذين يجتهدون في العمل الصالح وفي طاعة الله عز وجل ليقتربوا من ماذا؟ ليدخلوا في أهل السداد. فلا بد لنا من أن نكون على هذا. من أبطأت به معصيته عليه أن يبادر ويسارع، ومن أبطأ به تقصيره في طاعة الله عز وجل فعليه أن يبادر ويسارع حتى ينظم نفسه في تلك أهل السداد. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، احذروا من الطغيان، احذروا من التكبر على آيات الله عز وجل. إياك إذا نصحت أن تتعالى وتتكبر على النصيحة. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. المخالفة لدين الله جل وعلا تعمي الإنسان عن الحق، فلا يرى أمامه إلا الباطل، ولذلك يسعى ويمشي في الباطل. هذا بسبب ماذا؟ بسبب التكبر على دين الله وعلى شرعه وعلى عبادة الله. في حديث ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أذلك من الكبر؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، بطر الحق، أن تدفع الحق وأن ترد الحق بعد أن تليت عليك الآيات وقرأت عليك النصوص، ترد هذا الحق وتدفع هذا الحق وتتعالى عليه. هذا ما يجوز. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. الله جل وعلا حصر الفلاح في من كانت هذه صفته، أنه يسمع، يجلس يسمع كلام الله ويسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع أتبع السمع الطاعة والعمل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أما الذين يسمعون ثم لا يتبعون هذا السماع بالعمل، أو يصدون عن هذا السماع بالكلية، هؤلاء والله ليسوا من الفلاح في شيء. لأن الله جل وعلا حصر الفلاح في هؤلاء، وحصر الإيمان في هؤلاء. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. أما أهل النفاق والشقاق، وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله، أي في القرآن، وإلى الرسول، يعني إلى السنة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لا يسمعون أبدا، ولو سمعوا لما أقاموا لكلام الله وزنا أبدا. تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم من الخبث والنتن والران الذي غطى على قلوبهم، فما أبصروا به حقا، ولا تعلموا به كتابا، ولا تعلموا به سنة. فأعرض عنهم وعظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، شدد عليهم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلا بد للإنسان أن يترسم خطى الأنبياء في قاله وفعاله وفي حركاته وسكناته، ولا بد لنا من الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالصبر والثبات على دين الله تبارك وتعالى وسبل الانحراف والمغريات كثيرة، لكن الإنسان يستعين بالله عز وجل ولا يلتفت ويمضي في طريقه، يمضي في طريقه ولا يهتم بالشائعات التي تشاع. إن قيل لك قد قطعت رحمك فقد قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جاءنا فقطع أرحامنا وفرق بين الوالد وولده وبين المرأة وزوجها، وهكذا شبهات قديمة ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وإن قيل لك ضال، وإن قيل لك سفيه، وإن قيل لك كذاب، وإن قيل لك مجنون، كل هذا قد قيل في من هو أشرف وأعلى مقاما منك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
ويحول بينه وبين الاستقامة على دين الله عز وجل، ويحول بينه وبين المصالح الشرعية، ويجبره على معصية رب البرية. فهل يطاع هذا الوالد؟ وهل يمشى بكلامه في تضييع المصالح الشرعية الدينية، أم أنه يطاع ويضيع الدين؟
طيب، أولا يجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم، وأن ينصحوا لأبنائهم، وأن يعينوهم على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى الاستقامة على دين الله وشرعه. لأن هذا الابن إن ساءت تربيته كان وبالا على أبيه، وكان أبوه أول من يسأل عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. يسألك الله جل وعلا عن توجيههم إلى دينهم، ماذا تقول لله إذا سألك عن توجيه أبنائك لدينهم؟ هل يكون جوابك بأن تقول أنك صرفتهم عن دينهم؟ والله جل وعلا بيّن لنا كيف حال الأنبياء الذين جعلهم الله أسوة وقدوة لنا، ما كانوا يحولون بين أبنائهم وبين الاستقامة، وما كانوا يحولون بين أبنائهم وبين فعل الخير، بل كانوا يخرجون أبناءهم معهم لطاعة الله تبارك وتعالى ولإعمار بيوت الله عز وجل. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إبراهيم يبني
وإسماعيل يناوله في الحجارة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. هذه القصص هل أوردها الله جل وعلا لنا في كتابه من قبيل التسلية؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، سورة كاملة سماها الله بسورة لقمان، وقال لك ولقد آتينا لقمان الحكمة، تفارق الحكمة هذه أين تذهب؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعلمه معاملة ربه ومعاملة الخلق، يعلمه الإحسان إلى الخلق. هكذا هؤلاء هم الآباء النصحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس وهو غلام صغير يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، وأنت تريد منه أن يضيع أمر الله وأن يضيع دين الله وشرع الله؟ أما لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة؟ ما يجوز. الله جل وعلا بين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لكل مخلوق، إنما يطاع في المعروف، أما في المعصية فلا، مهما بلغ في المعصية لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ليست له طاعة. قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. في الدين تتبع الحق ولا تركن إلى الباطل، إن جاء به والد أو جاءت به والدة أو جاء به أخ أو جاءت به أخت فالباطل مردود على صاحبه لا يطاع فيه، وإنما الواجب ماذا؟ واتبع سبيل من أناب إلي. لما أسلم سعد رضي الله تعالى عنه أتت إليه والدته وقالت والله يا سعد لن أستظل بظل ولن أطعم طعاما حتى ترجع عن دينك، فجاءها قال لها يا أماه قومي وكلي واشربي واستظلي، يا أماه قومي وكلي واشربي واستظلي، وهي مصرة على ما هي عليه تقول والله لا أستظل بظل ولا أطعم طعاما حتى ترجع. فلما رأى إصرارها قال لها يا أماه والله لو أن لك 100 نفس كل نفس تخرج وتنادي يا سعد ارجع لما رجعت عن دين الله، فقومي وكلي واشربي واستظلي إن شئت. فقامت وأكلت وشربت واستظلت. يثبت الإنسان على الدين، ما يجوز أن يطاع الوالد في معصية الله عز وجل. أمرنا من خلقه بأن نعصيه، أمرنا الرسول الذي أرسل إلينا أن نعصي الوالد إذا أمر بمعصية الله، ما يطاع. لا طاعة لمخلوق، هل يخرج من جملة المخلوقين هو؟ ما يخرج، لا طاعة له ولا كرامة. ولكن النصيحة أن نتعامل معهم في الدنيا بالمعروف في أمور المأكل والمشرب المسكن وهكذا الحوائج الدنيوية، ما لم تخالف شرعا ما لم تخالف كتابا أو سنة نتمشى معهم في هذا، أما في الدين لا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أو عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا والدا ولا عقلا ولا رأيا على الكتاب والسنة. وهكذا فعلى الآباء يتقوا الله، يتقوا الله جل وعلا في أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لترفع درجته يوم القيامة فيقول يا ربي بما هذا، ما عندي عمل، فيقال هذا باستغفار ولدك لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ماذا؟ ولد صالح يدعو له. أنت تحاول أن تعرقل مسيرته نحو الصلاح، كيف يكون صالحا يدعو لك وأنت تريد منه أن يميل عن هذا الصلاح ويبقى على الفساد والإفساد؟ الذي يفعل هذا والله إنما يحارب نفسه، يحارب نفسه، لأن هذا إن استقام على الدين وعلى الشرع ما من طاعة يطيع الله جل وعلا بها إلا وصبت في ميزانك إن أحسنت التربية. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة لو أنك حرفته وصرفته والله ما من معصية اقترفها ولا جريمة وقع فيها إلا وبؤت بإثمها، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. فنسأل الله جل وعلا السلامة والعافية.